أما عن الإيمان بالملائكة فله كلام رحمه الله تعالى ننتخب منه أما من جهة خلق الملائكة فقال الشيخ رحمه الله في الصحيحة الملائكة خلقوا من نور نظرا طبعا قال بما جاء في الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك مبحث الملائكة لا يعصون الله قال الشيخ بعد ذلك الحديث الضعيفة ومما يؤيد بطلان رفع الحديث أن فيه وصف الملكين بأنه معاصي الله تبارك وتعالى بأنواع من المعاصي على خلاف وصف الله تعالى لعموم الملائكة في قوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يعني الشيخ بيرد قصة هاروت وماروت بعلة إيه يقول هذا على خلاف وصف الله تعالى لعموم الملائكة في قوله لا يعصون الله ما أمره من مباحث الأسماء والصفات أيضا من مباحث الملائكة أيضا قال معلقا على كلام الطحاوي ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره قال الشيخ في التعليق وهي أي أخبار السؤال في القبر متواترة فالشيخ أيضا يؤمن بعذاب القبر ونعيمه ويقول بأن هذه الأخبار متواترة إلا تسمية الملكين بمنكر ونكير ففي حديث بإسناد حسن مخرج في الصحيحة يعني هو صحيح وحديث حسن طيب أيضا من المسائل التي ذكرها في هذا المبحث مبحث لطم موسى لعين ملك الموت أو لملك الموت وهذا مبحث أيضا الغزالي تكلم فيه رد الحديث مع كوني عند الايه البخاري رده لان هذا يخالف العقل ومنكر او العقلانيون من جملة ما يعترضون به على احاديث السنة من جملة الحديث التي يعترضون بها على السنة ويقدمون العقل عليها هذا الحديث فماذا قال الالباني حول هذا الحديث اقرأ
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى
كل مبحث من هذه المباحث نفس الرجل السلفي موجود دعونا من الألباني المحدث اليوم نحن لا نقف عند الألباني المحدث اليوم نحن نقف عند الألباني السلفي سلفي ونجد النهاج إن شاء الله أبلغ رد على من تهم الألباني بالإرجاء وتنادي بكلامه في الإيمان رحمه الله تعالى أو بالتجهم نعم
سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن حديث لطم موسى ملك الموت يقول السائل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره سمعت أحد العلماء يضعف إخراج هذا الحديث ويقول إن رائحة الإسرائيلية
بعض العلماء يضعف هذا الحديث ويقول إن رائحة الإسرائيلية لتفوح من هذا الحديث فكيف نرد عليهم ولا يجوز أن نسمي ملك الموت بعزرائيل ولا هناك رواية صحيحة على أن اسمه عزرائيل وكيف يجوز النبي أن يضرب ملكا مع العلم بأن ملك الموت شديد وهل أذن الله لموسى عليه السلام بذلك الشيخ
هذا السؤال له شعبتان الشعبة الأولى تتعلق بحديث لطم موسى عليه السلام للملك حتى فقع عينه والشعبة الأخرى هي هل صح أن ملك الموت يسمى بعزرائيل كما هو شائع عند كثير من الناس
غيرت حاجة في ال كده وافتح بس لا شيء بس
والشعبة الأخرى هي هل صح أن ملك الموت يسمى بعزرائيل كما هو شائع عند كثير من الناس قال الشيخ نجيب عن هذا الشق الثاني لأن الجواب فيه مختصر لنعود إلى الجواب عن الشق الأول
طيب يعني السؤال ذو شقين الشق الأول فيما يتعلق بالجواب عن حديث فقع موسى لعين ملك الموت والثاني في ثبوت اسم عزرائيل فقال نجيب عن الشق الثاني لأنه سهل أو يعني قريب لأن الجواب فيه مختصر لنعود إلى الجواب عن الشق الأول قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا تسمية ملك الموت بعزرائيل فقد جاء في كثير من الأحاديث اسم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هذا ثابت لكن تسمية ملك الموت بعزرائيل ليس له أصل في السنة فضلا عن القرآن الكريم طيب نعود إلى الشق الأول
نعود إلى الجواب عن الشق الأول من السؤال وهو حديث ملك الموت وتضعيف من ضعفه من العلماء بين يدي الجواب أريد أن أذكركم بقاعدة علمية معترف بها
قال يعود الجواب عن الشق الأول من السؤال هو حديث ملك الموت وتضعيف من ضعفه من العلماء. أقول أذكركم بقاعدة علمية، اسمع يا أخي، اسمع كلام الألباني الإمام. قال أذكركم بقاعدة علمية معترف بها حتى عند من ليس مسلما، حتى عند من ليس مسلما. هذه القاعدة العلمية هي أنه لا يجوز لمن كان جاهلا بعلم أن يتكلم فيه. ده رد على أسامة مين؟ أسامة الأزهري الجاهل. هذا الشيخ ما تكلم إلا بعلم، الشيخ ما يتكلم إلا إيه؟ بعلم، لأنه يخالف نصوصا من كتاب السنة، من ذلك قول ربنا ولا تقف ما ليس لك به علم. فالذي يريد أن يتكلم في الطب مثلا لا يجوز أن يتكلم إذا كان مفسرا، لأن الطب ليس من عمله، كما أن هذا الطبيب المختص في مهنته لا يجوز أن يتكلم في التفسير أو في الفقه أو في غير ذلك، لأن هذا وذاك إذا تكلم في غير تخصصهما فقد قف ما ليس لهم به علم. طب اقرأ أحمد عشان يضبط.
قال هذا أظن من الأمور التي يصح أن يذكر معه المثل العربي القديم، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عمزان.
صحيح. أي أنه لا يجوز أن يتكلم في علم، يتكلم في علم ما إلا أهل الاختصاص. لكن هل أهل الاختصاص هم شهادة؟ طيب ابن يا جماعة، هؤلاء والله العظيم يريدون العداء. شوف تصفيف حسابات مع السنة. طب ابن باز ما معهوش شهادة، يبقى ابن باز لا يتكلم في العلم. ابن إبراهيم ما معهوش شهادة، يبقى لا يتكلم في العلم. السعدي ما معهوش شهادة، يبقى لا يتكلم في العلم. حافظ حكم ما معهوش شهادة، يبقى لا يتكلم في العلم. هؤلاء في النهاية يريدون هذا. لكن ماذا صنعتم أنتم بالاختصاص بقى؟ بالتخصص؟ ماذا صنعتم؟ التصوف، التمشعر، الرفض، الجبر، كل شيء. ماذا صنع لكم التخصص الفاسد؟ نحن لا ننكر التخصص أبدا، بل يجب التخصص، لكن السؤال هل التخصص يلزم له الشهادة الرسمية، أو التخصص دراسة هذا العلم على يد العلماء وطريقة العلماء؟ يبقى هذا هو، هذا هو. ولا هيقول لك ابن عبد الوهاب مش متخصص وهكذا. من ما الشهادة التي حصل عليه وهم يعتبرون التخصص مجرد درس رسميا؟ يبقى ده التخصص، هو ده التخصص عندهم. انما فين الحلقات اللي بتدرس هذا العلم كما ينبغي؟ طيب ماذا صنع المتخصص علي جمعة في حديث لعن الله يهود ونصارى تاخذ قبور انبياء من مساجد؟ ماذا صنع علي جمعة؟ الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياء من مساجد. ماذا صنع علي جمعة ويستدل به الأصولي، بيستدل بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي؟ ماذا صنع بتخصصه؟ أن هذا ليس فعلا للنبي يعارض قوله، بل فعل بالنبي، وليس فعل بالنبي من الصحابة، بل فعل من النبي من بعض الملوك، وليس هو من فعل النبي ولا من فعل الصحابة. فكيف يستقيم عند علي الجمعة في الأصول أنه يستدل بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على إبطال أحاديث لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء من سعيد؟ يعرفنا كده من جهة الأصول، عايزين نتعلم من جهة الأصول، ما هو ده التخصص. يأتي لنا بالموالد من جهة التخصص، يأتي لنا بأن مدد يا بدو عند المصريين، مدد يا حسين، ليست شركا، من التخصص. فليأتي بهذه الأشياء من التخصص. فين التخصص؟ أين التخصص الذي يؤدي إلى هذا؟ فليأتي بالتخصص لبعض مشايخه الذين يقولون لا نجد، احنا لنا حد الردة، مش موجود حد الردة، هذا مش موجود حد الردة، واحنا ما عندناش مشانق علقناه في الميادين لمن يرتد. عندنا الحد الناس ملاحدة تتكلم، ومع ذلك ما أعددنا مشانق لهؤلاء الملاحدة. فان المتخصص اللي بيقول تكون مسلما او غير مسلم؟ قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية نسأل المتخصصين، اهي للتهديد ام للتخيير؟ ما هو المتخصص، ما هو كل المتخصصين هم اللي بيقولوا الكلام ده، ما هو ده كلام المتخصصين، ما هو عيالنا هم بيدرسوا، ما هو ده التخصص، هو ده التخصص. طيب فيتكلم الشيخ هنا عن التخصص، يبقى بقاعدة القاعدة دي. ولذلك فلا يجوز لطلاب العلم أن يتورطوا بكلمة تنقل عن عالم لا نعرف هويته واختصاص هذا العالم إذا ما قال حديث الفلاني ضعيف. هذه القاعدة يجب أن نلتزمها دائما وأبدا. ومن عجائب المصائب ها؟
ومن عجائب المصائب التي حلت في الأمة من الغفلة بالقواعد العلمية المبثوثة في الكتاب والسنة أنهم يبتعدون عنها كل البعد، وإذا جاء دور ما يتعلق بما يخص أنفسهم تجدهم يحققون مثل ذلك النص القرآني الذي يلزم المسلمين أن يرجعوا إلى أهل الاختصاص. مثلا إذا أصاب أحدنا أو أحدا أو أحد من يخصنا مرض ما فهو لا يذهب إلى أي طبيب، وإنما قبل كل شيء يسأل عن المختص في ذاك المرض، ثم يتابع السؤال والبحث والتحقيق عن الطبيب الماهر المختص في ذلك المرض، حين ذاك يذهب إليه
يعني فيما يتعلق بالطب وكذا يسأل. لكن إذا جئنا لإيه؟ للحديث لا، وإذا جئنا للفقه كل يتكلم في الدين، لكن إذا جئنا للطب نبحث عن أفضل أطباء المتخصصين. إلى أن قال رحمه الله تعالى وذكر حديث فقه موسى العين ملك الموت، ثم قال الجواب الآن. يبقى أصل القاعدة والكلام في التخصص ثم انتقل إلى الجواب. نعم يا عبد الرحمن، هل إيه فين؟ ما احنا ما عندناش عشرة دي، عشان احنا قلنا نصور ديت بالترقيم، مش مصورة بالترقيم. فين عشرة دي؟ عشرة فين دي؟ دي في المذكرة التانية؟ لا لا، اللي عندي غير، اللي عندي غير. قال ايه فين؟ فين مسألة البخاري ومسلم؟ يقول نحن، يقول نص هذا، ان هذا نص حديث صحيح. الجواب الان يحتاج الى ان اتكلم في اكثر مسألة. المسألة الاولى، يتبين بعد ورود هذا الحديث في الصحيحين ان ذلك الذي ضعفه هو الضعيف، ذلك لانه تكلم بغير علم وفي ظن ان هذا المضاعف هو من اولئك الناس الكثيرين، يعني حديث ورد في الصحيحين ومع ذلك ضعيف. يقول المضاعف هو من اولئك الناس الكثيرين الذين يسلطون او يسلطون ويحكمون عقولهم ان لم اقل اهواءهم في الحكم على الاحاديث الصحيحه بانها ضعيفه، وربما قالوا انها موضوعه. ما الدليل على ما زعموه من الضعف والوضع؟ هو تحكمهم عقولهم واتباعهم لأهوائهم، ولو اتبع حق أهوائهم لفتت السماوات والأرض. ذلك لأن الإيمان ضعف في صدور كثير من الناس ولو ممن قد ينتمون إلى العلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لم يدرسوا السنة دراسة واعية مستوعبة لطرق الحديث التي من عادتها أنها تزيل ما قد يقع في نفوس بعض من إشكال. نحن الآن بعد أن بينا أن الذي ضعف الحديث هو الضعيف لأنه خالف أولا الإمامين اللذين وضع كتابين يسميان بالصحيحين، هما باتفاق علماء السنة أصح كتاب أو كتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، صحيح البخاري صحيح مسلم. وليس هذا فقط، بل تلقت الأمة ذلك بالقبول، ولذلك كان كل حديث جاء في الصحيحين لم يتكلم أحد من علماء الحديث الذين كانوا في مطرد البخاري ومسلم بشيء من النقد، فهذه الأحاديث كلها ثابتة يقينا عن النبي صلى الله عليه. كل حديث جاء في الصحيحين لم يتكلم احد من علماء الحديث الذين كانوا في مرتبه البخاري ومسلم بشيء من النقد، فهذه الاحاديث كلها ثابته يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فلا نقيم وزنا لمن يضعف مثل هذا الحديث مهما كان شانه ومهما ظن الناس فيه علما. اما الاشكال الذي يصوره السؤال ان ملك الموت كيف يضربه موسى عليه السلام، فالجواب ها،
وهذا فيه إشارة لما قلته أن هؤلاء الناس لا يدرسون السنة. الجواب في رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح.
شوف الجواب فين؟ طرق الجواب في مسند الإمام أحمد، في رواية عند في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. قال كان ملك الموت يأتي الناس على صورة بشر.
فإذا
ملك الموت لما جاء موسى جاء على صورة إيه؟ رجل. طب ولما رجل يضرب رجل في إشكالية؟ هو أنتم عندكم المشكلة إيه؟ إن كيف يضرب ملك الموت؟ هو ضرب ملك الموت؟ هو ضرب رجل وضرب ملك الموت. يبقى إذا رفع الإشكال من إيه؟ من أصله. شوف الروايات وشوف يعني سبحان الله العلم بالسنة. فقال له أجب ربك، ما جاءه بالعلامة التي تجعل موسى عليه السلام ينتبه إلى أن هذا الذي يقول له أسلم روحك هو ملك مرسل من الله، فهو جاء بصورة بشر. وأي إنسان منا لو جاءه شخص يقول سلم لي روحك فماذا سيكون موقفه منه؟ هيلطم هيفقع عينه فقط ولا يقطع رقبته؟ سيكون موقف موسى عليه السلام بالذات لأنه يتعدى على وظيفة لملك كريم لا يشرك فيه الملائكة الآخرون، فكيف إنسان يتقدم إلى بشر مثله ويقول أسلم روحك؟ فما كان منه إلا انصفع ففقع عينه. هذا أمر طبيعي، والشبه تطيح وتزول من أصلها وفصلها حينما نتذكر هذه الرواية الأخرى أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا بصورة البشر. بذلك ترون في تتمة الحديث أن ملك الموت لما شكى أمره إلى الله وقال له أرسلتني إلى عبد نكره الموت، فأعطاه علامة وقال له ارجع إلى موسى وقل له إن ربك يأمرك أن تضع يدك إلى آخر الحديث على جلد ثور فلك من العمر بكل شعرات تحت يدك. لما رجع ملك بهذا البرهان إلى موسى قال له وماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال إذن فالآن، إذن لما جاء ملك الموت حقيقة ما فقأ على صورته، يعني ما فقأ موسى عينه صلى الله عليه وسلم. وضح الجواب، أولا كان الطالب بشرا من البشر فكأنه يهزأ، وما كان موسى يعلم أن ملك أنه ملك من الله مرسل لذلك ضربه، فلما جاء الملك ومعه هذه العلامة من الله واطمأن موسى إليه وسأله ذلك السؤال وأجابه ما بعد ذلك إلى الموت. قال فالآن إذا موسى لا يكره الموت ولكنه فقأ عين ذلك الرجل على ظنه أنه بشر من البشر. فحينما ننظر إلى الحديث بتفسير هذه الرواية التي رواها أحمد المسند يطيح الإشكال، يبطل قول من قال إنه ربما يكون هذا حديث من الإسرائيليات، هذا كلام باطل، لأنه حين يقال الرواية الفلانية والحديث الفلاني من الإسرائيليات فذلك يعني أنه مما كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يتحدثون بينهم ببعض الروايات التي تلقوها عن أسلافهم وفيها الحق وفيها الباطل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا هو معنى الإسرائيليات. ولكن هناك تفصيل لا بد من ذكر لعلمي أن قليلا ما يقرأ هذا التفصيل في كتب العلماء. الإسرائيليات نسبة إلى رواية قصص تعلق من إسرائيل تنقسم إلى قسمين، الأول وهو الأكثر رواية وشيوعا ما كان مرويا كما ذكرنا أنفا عن أهل الكتاب، وهذه روايات كثيرة وكثيرة جدا كقصة مثلا هاروت وماروت إلى آخره. فهذه القصة تنافي مثل هذه الآية التي تصرح أن الملكة معصومون، هذا نوع من الإسرائيليات حينما يقال هذا خبر أو هذه الرواية من الإسرائيليات هذا طبعا يرد لأنه مخالف. هناك قسم آخر ولو أنه قليل ولكن هذا يجب ألا يساق مساق القسم الأول، هذا القسم آخر أخبار يتحدث بها الرسول عن بني إسرائيل، في أخبار يتحدث بها بنو إسرائيل أو أهل الكتاب، وفي أخبار يتحدث بها النبي. أما ما يتحدث به النبي فنجزم أنه إيه وقع، هذه إسرائيليات صحيحة لأن النبي حدث بها وليس من قبيل ما يرويه أهل الكتاب، والأمثلة في هذا إيه كثيرا زي حديث الرجل صاحب السحابة. يبقى إذن جواب الشيخ واحد، بدأ ببيان القاعدة الكبرى والعظمى وهي أنه لا ينبغي أن نتكلم في أي علم من العلوم إلا المتخصص والعالم به. الأمر الثاني زال الإشكال بجمع الطرق والروايات. الأمر الثالث أن هذا كلام أهل السنة أصلا، هذا كلام أهل السنة، ما أحد انتقد هذا الانتقاد من أهل السنة. فالألباني رحمة الله عليه لا يعارض علماء السنة ولا يعارض ما عليه العلماء، ولهذا الذين ردوه رد هذا الحديث رد بشبهة عقلية فقط، كيف يليق بموسى أن يفقع عين ملك الموت؟ طيب هو ملك موت جاء في سورة ملك الموت وفقع موسى عينه، طيب لماذا لم يفقع موسى عينه في المرة الثانية؟ طيب الذي بعد ذلك مبحث الجن، مبحث الجن يعني لما كان العالم الملائكة عالما غيبيا أيضا عالم غيبي نتوقف فيه على النص، فكذلك الجن عالم غيب. طيب حكم من أنكر عالم الجن؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في أصل صفة الصلاة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة مكتوبة فضم يده في الصلاة، فلما صلى قلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، ألا إن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لربطته إلى سارية من سوار المسرد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة. وهو من الأحاديث الكثيرة التي يكفر بها طائفة القديانية فإنهم لا يؤمنون بعالم الجن المذكور في القرآن والسنة.
أبحاث يخرجها الألباني رحمة الله عليه، أبحاث، مش واحد بقاله 35 سنة بيتكلم ولك أنا بدعو في مصر بقاله 35 سنة ولا تجد مثل هذه الأبحاث العظيمة السلفية. أبحاث يا أخواني علم، البني، البني هذا ليس بسيطا يا اخواني، البني ده فحل من الفحول، البني هذا سبحان الله يا سبحان من اعطاه وبارك في وقته. نعم.
وطريقتهم في رد النصوص
الرد على القديانيه، عرفك انت الطائفه القديانيه ترد هذا وكذا، كلام مدقق، والثقاف والكوثري والغزالي. نعم.
وطريقتهم في رد النصوص معروفة، فإن كانت من القرآن حرفوا معانيها كقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قالوا أي من الإنس، فيجعلون لفظة الجن مرادفة للفظة الإنس
كده، والعجب عجبه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن معناها من الإنس، إيه عجب عجبه؟ مش عجبه خمان، مش عجبه، فيه الدليل من الجن يبقى من الإنس. طيب قالت على يا معشر الجن والإنس هنعمل ايه بقى؟ احمدوا الله على العافيه، احمدوا الله على العافيه، احمدوا الله عز وجل على محبه العلماء، احمدوا الله على الصدر السليم، حينما يسلم لسانك ويسلم صدرك لائمه الهدى ومصابيح الدجى. نعم.
فخرجوا بذلك عن اللغه والشرع، وان كانت من السنه فان امكنهم تحريفها بالتاويل الباطل فعلوا، والا فما اسهل حكمهم ببطلانها، ولو اجمع ائمه الحديث كلهم والائمه من ورائهم على صحتها بل تواترها.
ولهذا يقول الغزالي في كتاب السنه بين الفقه والحديث، يقول وهو ينكر عالم الجن، صرع الجن الانسان، صرع الجن الانسان ينكره، ويقول ولو قال به احمد بن حنبل وابن تيميه. نعم.
وقال رحمه الله في أصل صفة الصلاة، ومن أباطيل غلام أحمد القدياني المخبول زعمه أن المراد بالشيطان الرجيم في الاستعاذة،
يبقى رد على القديانية. نعم.
في الاستعاذة هو هذا الدجال، يعني الديانة المسيحية الباطلة. قال في كتابه إعجاز المسيح، ولا يفهم هذا الرمز إلا ذو القريحة الوقادة، ومن وقف على كتبه يعلم أن تفسيره كله أو جله على هذه الطريقة الرمزية الصوفية الغالية التي لا تستند إلى قاعدة لغوية أو شرعية، وإنما هو الهوى أو الوحي الشيطاني. وهو في أثناء تفسيره للاستعاذة يشير إلى إنكار وجود الجن والشياطين، وإنما الجن عنده وعند أتباعه الضالين هم زعماء الناس، كما صرح لي بذلك بعض أتباعي. وكان قد جرى بيني وبينه مناظرة شفهية في هذا الموضع في جلسات تبلغ العشر.
الله أكبر، الله أكبر. طبعا ده طبعا مناظرات شيخ الألباني دي مفروضة عليه، دي حاجة. الحاجة الثانية لإحقاق حق في مجاله، لا يعرف الناس الحق إلا من قبله، ناس تهجم عليه هجوما يا إخوان، ناس على الباطل، فيكلم هؤلاء فتكون على هيئة مناظرة. إنما الشيخ الألباني ما كان يقول من يناظرني، ما كان يقول هذا، بس هذه المناظرات وكذا، إنما هذه مسائل محصورة. لكن لما كان ضلاله كثيرا وكذا، ومواقف الشيخ مع من يجلس معه كثيرة، فكانت تنتج منها هذا في جلسات تبلغ العصر من أجل أن نوضح بطلان هذه، ومع جماعة التكفير جلسات تبلغ أعدادا أيضا من أجل أن يرضاه عن هذا، ومع الإخوان أيضا من يدافع عن الإخوان، عن الإخوان المفسدين نفس المسألة، ومع القبوريين نفس ناهيك عن الأبحاث الحديثية التي من الصعب إحصاء ما كتبه الشيخ في هذا وما كان له من نقاشات في هذا رحمه الله تعالى، كان نتيجته أن انسحب منها مذموما مدحورا. وبعض المناظرات كان بيخلصها من قبل المناقشة، مثل ما كان مع واحد من حزب التحرير لما قال جاء يناظره فقال الشيخ إذا اختلفنا إلى أي شيء نرجع، فسكت ووقفوا عند هذه المسألة ومضى ومشى، لأنه يعلم أن هذا الإلزام إلزام إيه خطير. ايضا الشيخ له كلام في مسألة الجن، مباحث مهمة. الشيخ يسأل سؤال في هذا في السلسلة الصحيحة حديث رقم 2912، هل يلتبس الشيطان في المؤمن الصالح؟ يعني هل الجن يدخل ويصرع الانس الانسي؟ قال إن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه ولو كان مؤمنا صالحا، وفي ذلك أحاديث كثيرة، وقد كنت خرجت أحدها من حديث يعلى بن مرة قال سافرت مع رسول الله فرأيت منه شيئا عجبا، وفيه وأتته مرة فقالت إن ابني هذا به لمم منذ 7 سنين يأخذه كل يوم مرتين، فقال صلى الله عليه وسلم أدنيه، فأدنته منه فتفل في فيه وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله. طيب يقول حكم التعامل مع الجن. شيخ بيتكلم يقول اقول التعامل مع الجن ضلالة عصرية لم نكن نسمع من قبل هذا الزمان تعامل الانس مع الجن، الى ان قال فالان ما يشاع في هذا الزمان من تخاطب الانس مع الجن او الانسي متخصص في هذه المهنة يزعم انه يتخاطب مع الجني وانه يتفاهم معه وانه يسأله عن داء هذا المصاب او هذا المريض وعن علاجه، هذه كلمة للاخوة اللي بتعالج. فهذا الى حدود معينة يمكن، الى حدود ايه معينة، يعني اخرج عدو الله كذا، انت عائلة توحيد لكن انت منين وجاي منين واسمك ايه، طب مش عارف ايه، طب وانت معاك كذا، طب وفلانة دي عندها مثل وعندهاش، طب وفلان عنده ولا عندهوش، والاسترسال هذا لا شك ان الشيطان قد يستدرج انسان، لكن يمكن واقعيا ولا يمكن شرعا، لانه ليس ما هو ممكن واقعيا يمكن ان يجوز شرعا، فانه يمكن للمسلم ان ينال رزقه بالحرام كما ابتلي المسلمون اليوم بتعامل بالربا معاملات كثيره وكثيره جدا، لكن هذا لا يجوز ولا يمكن شرعا، فما كل ما يجوز واقعا يجوز شرعا. لذلك نحن ننصح الذين ابتلوا بارقاء المصروعين من الانس والجن الا يحيدوا او الا يزيدوا على تلاوه القران على هذا المصروع او ذاك في سبيل تخليص هذا الانسي الصريع من ذاك الجني الصريع. صريع اسم مفعول اسم فاعل، ففي هذه الحدود فقط يجوز، وما سوى ذلك فيه تنبيه لنا في القرآن الكريم على أنه لا يجوز بشهادة الجن الذين أمنوا بالله ورسله وقالوا كما حكى ربنا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم إيه رهقا. المهم أن الاستعانة بالجن سبب من الأسباب لإضلال الإنس، لأن الجنية لا يخدم الإنسية لوجه الله وإنما ليتمكن منه لقضاء وطر منه بطريقة أو بإيه أو بأخرى. طيب أما إلى أن قال أما الآن فبعض المسلمين وقعوا في ضلال في ضلالة الاستعانة بالجن باسم الدين، ذلك أن الرسول ثبت عنه أنه قرأ بعض الآيات على بعض الناس الذين كانوا يصرعون من الجن فشفاهم الله، هذا صحيح، ولكن هؤلاء بدأوا من هذه النقطة ثم وسعوا الدائرة إلى الكلام، هل أنت مسلم؟ ما دينك؟ نصراني يهودي بيذوي؟ وبعد ذلك يقول له أسلم تسلم، وبعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فآمن الإنسي بكلام الجني وهم لا يرونه ولا يحسون به إطلاقا. نحن نعيش اليوم سنين طويلة نتعامل مع بني جنسنا إنس مع إنس، وبعد كل هذه السنين يتبين لك أن الذي كنت تعامله كان غاشا لك، فكيف تريد أن تتعامل مع رجل من الجن لا تعرف حقيقته ويقول لك أسلمت ويقول لك أنا مؤمن وأنا في خدمتك، ماذا تريد مني؟ أنا حاضر. هذا نسمعه كثيرا، سبحان الله، من هنا يدخل الضلال على المسلمين كما يقال، ومعظم النار بمستصغر الايه شرر. بدأنا مهنة فتعاطاها في استخراج الجن من الإنس وتوسعنا فيها حتى صارت واسعة. يعني الشيخ ايه بينكر مسألة التعامل او التوسع في التعامل مع هؤلاء. نعم انكار ايه نعم انكار الجن كفر، اما انكار دخول الجني بدل المصروع فهذا ليس كفرا لكن يعلم. نعم.